الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للصدق في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يشرح صدورنا بالإيمان، ويوفقنا للعلم بسنة خير الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على آخر مقدمة كتاب الصلاة، وهي ما حكم تارك الصلاة جحودا أو تهاونا، ثم ولجنا بعد ذلك في باب الأذان والإقامة، وانتصفنا في ذلك الباب. وقبل أن نكمل ما ابتدأنا، كنت قد نسيت مسألة مهمة في أول الباب، وهي إذا صلى الإنسان صلاة بدون أذان أو صلى صلاة بدون إقامة، فعند عامة أهل العلم أن الصلاة بدون أذان ولا إقامة صلاة صحيحة ولا يحتاج الإنسان لإعادتها، ولم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم سوى قولا لعطاء. فإذا مذهب وقول عامة أهل العلم أن الصلاة صحيحة لو تجردت من الأذان والإقامة أو من أحدهما، لكن لا شك أنه مما ينبغي للإنسان أن يحرص عليهما. وتم مسألة ثانية لكنني نسيتها الآن، فنكمل ما وقفنا عنده بإذن الله جل وعلا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا. هذا عائد إلى الأذان، والإقامة تبع لذلك، فلا تصح إلا بترتيب جملها، ولا يصح تقديم بعضها على بعض، لأنها عبادة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، فلم يجز تقديم بعضها ولا تأخير، ولأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أزمانه والصلوات التي عرضت له على هذا النحو. ويقول الحنابلة في التعليل لذلك أيضا بأنها كأركان الصلاة، لما كانت أركان الصلاة مرتبة لا يجوز تقديم بعضها إلى بعض وهي مقدمة الصلاة، فكذلك يعني كما أنه لا يصح تقديم السجود على الركوع وهكذا، فكذلك لا يصح تقديم جمل الأذان بعضها على بعض. قال: متواليا، يعني أن تكون هذه الجمل متوالية، فلو كان بعضها متأخرا عن بعض أو منقطعا عن بعض بفصل طويل فإن الأذان لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الأذان عبادة واحدة وردت على هذا النحو، ففصل بعضها على بعض أداء لها على غير ما جاءت به، فلم يكن الأذان صحيحا إذا تجردت منه الموالاة، لأن هذه الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عبادة لها أول وآخر، بعضها مرتبط ببعض، فلم يجز تفريق ذلك والتباين فيما بين هذه الجمل. قال: من عدل، وكأنه بذلك يشير إلى أنه لا يصح ممن ظهر فسقه. لماذا؟ قالوا: لأن الأذان إخبار بالوقت، والإخبار إنما يكون مقبولا من عدل، ولما كان هذا الإخبار تتعلق به عبادات الناس فإنه لا بد وأن يكون ممن يوثق به وهو العدل، وهو العدل. لقائل أن يقول في هذا الوقت ربما يوجد في بعض الأحوال من يؤذن وهو غير عدل، فهل نقول بأنه لا يصح الأذان والحال هذه؟ الحكم واحد، وجد هذا أو لم يوجد، لكن لما كان الحال في هذا الوقت أنه ليس يعتمد على أذانه به، يعني لا يتوقف الحكم عليه، فيوجد غيره في الحي الواحد من يؤذن، فكان ذلك يعني كاف بالحكم، كاف لأداء ما يعني ما تعلق به فرض الكفاية بإقامة الأذان في المكان الواحد. ولذلك سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عن الإمام أو أحد المأمومين يدخل بعد ذهاب 10 دقائق أو نحو من ذلك من دخول الوقت ولم يؤذن في المسجد، قال يكتفى بأذان المساجد القريبة لأنها ليست في أماكن متباعدة يتعين أذان في ذلك المسجد، فقيام المسجد الآخر مقامه حاصل، ولذلك الناس لا ينفكون من سماع هذا المسجد أو ذاك. لكن لو جاء على وجه يتعلق به الحكم فنقول في هذه المسألة وفي غيرها بأن الحكم واضح. قال ولو ملحنا، ما المقصود بالتلحين؟ التلحين هو التغني بالصوت، وإن كان التغني أقرب ما يكون إلى الإطراب والتطريب، فيقولون بأن التلحين هو مد الصوت فيما ينبغي تقصيره وقصر ما يمكن مده، هذه أحد التعريفات له. والتطريب كما أيضا يقولون بأن التلحين هو التطريب، بأنه يعني التردد أو التردد في نغمة الصوت، التردد في نغمة الصوت. فالأذان يطلب به رفع الصوت كما يطلب به تحصيل نداوته، لكنه لا يطلب فيه التلحين، ولا بد أن يفرق بين هاتين المسألتين، فإنه في هذا الوقت كثر التلحين في الأذان، وهذا هو الذي ينهى عنه أهل العلم، ينهى عن أهل العلم. لكن إذا حصل الأذان الملحن فهل يعتد به أو لا؟ يقول المؤلف ولو ملحنا، وإن كانوا يشترطون لذلك قيدا وهو عدم حصول الإخلال بالمعنى الصحيح. أما إذا حصل إخلال بالمعنى فإنه لا يصح الحال هذه. فإذا لما قال ولو ملحنا إشارة إلى خلاف في المذهب، لكن مشهور المذهب والمعتمد من المذهب أن الملحن صحيح ومعتد به، لكنه واقع في الكراهة إذا كان لم يخل بالمعنى. ولذلك ينبغي أن يعلم أن الأذان والصلاة ونحوها عبادات، وأنها ليس محلها إلى تشحي الإنسان وإرادته، وإنما محلها إلى موافقة ما أمر به الشرع، موافقة ما أمر به الشرع، وذلك لا يأتي من الإنسان إلا بالنظر لما قرره أهل العلم وبينوه. فلأن التلحين ونحوه مظنة الحصول في الإشكال، لأنه بعض أهل العلم يقول لا يعتد بأذان هذا الملحن. قال أو ملحونا، اللحن هنا يقصد به هو عدم الإعراب للكلمة، عدم الإعراب للكلمة. فمن كان يؤذن ولا يعرب الكلمات بمعنى أنه يخل بتحريك أواخر الكلم فيرفع المنصوب أو ينصب المرفوع، فإن هذا يعتبر ممن يلحن في الأذان. فإذا كان يلحن في الأذان فهل يصح أذانه أو لا؟ هو كالتلحين، ولذا قال ولو ملحنا أو ملحونا، فالملحون يكون صحيحا إذا لم يكن به إخلال للمعنى، إذا لم يكن به إخلال للمعنى. أما إذا كان فيه إخلال للمعنى فلا يصح. ما مثال الذي لا يكون به إخلال للمعنى وهو لحن؟ كما قال لو قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، لكن لو قال حي على الصلاة فإنه لحن لكنه لا يحيل المعنى، فيكون الأذان صحيحا وإن كان فيه لحن. لكن إذا وصل الحد في اللحن إلى الإخلال بالمعنى فإن الأذان لا يصح، كما لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، لأنه إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ماذا يكون المعنى؟ يقول يكون بدل من محمد، كأنه قال أشهد أن محمدا، أشهد أن رسول الله، ما باله؟ ولذلك يقال أن أعرابيا سمع مؤذنا يؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، كان يقول ما باله، يعني ما جاء الخبر، لأن الرسول بدل من محمدا، والأصل أشهد أن محمدا رسول الله، فمحمد اسم إن ورسول الله خبرها، فالإخبار بأن محمد والشهادة بأن محمد رسول الله. لكن إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله ما أتيت بالخبر، فيكون ذلك إخلال بالمعنى فلا يصح مع ذلك الأذان، فلا يصح مع ذلك الأذان. قال ويلزم المميز، لأنه كما أنها تصح صلاة المميز قالوا فيصح أذانهم كذلك. نعم. نعم، قال ويبطلهما، هذا بيان فيما يبطل به الأذان، ولعلك أن ترى هذا الترتيب عند الفقهاء، في أنه قرر ما يجب للأذان، ثم بين صفة الأذان، ثم بين ما يعتبر للأذان، ثم ما يكره في الأذان لقوله ولو ملحنا أو ملحونا مما يحصل فيه الإخلال، ثم أتى بعد ذلك بما يحصل به بطلان الأذان. قال ويبطلهما فصل كثير، يعني بالكلام، فلو فصل أثناء الكلام بالأذان فإنه إذا كان لا يخلو أن يكون الكلام إما كثيرا أو يسيرا محرما، فإن كان كثيرا أو يسيرا محرما أبطله، لقائل أن يقول فإن كان قليلا مباحا، فإن كان قليلا مباحا، كأن المؤلف يشير إلى أنه لا يبطل به الأذان، وهو كذلك، فإنه لا يبطل به الأذان. من أين لهم ذلك؟ من أين لهم هذا؟ قالوا بأنه جاء في السنة ما يدل على الإذن بذلك، فإنه جاء في أذان ابن عباس في الصلاة في المطر أنه قال الصلاة في الرحال أو الصلاة في البيوت، أليس كذلك؟ قالوا فدل هذا على أن الكلام اليسير لا يضر بالأذان ولا يمنع صحته، ولا يمنع صحته. وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إذا لم يكن لمصلحة الصلاة أو مما يتعلق به شأن الصلاة فإنه مكروه، ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بأن الكلام القليل يكره لحاجة، أي يكره لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره، وهو بالإقامة أشد كراهة، وهو بالإقامة أشد كراهة. فبناء على ذلك لو كان في أثناء الأذان واحتاج مثلا إلى أن ينبه أحدا أو يبعد شخصا أو فقال له أبعد أو تنبه أو نحو ذلك، فنقول يتم أذانه ولا يكون ذلك معوزا لاستئناف الأذان وابتدائه. واضح؟ أما لو كان كثيرا فيقولون إذا كان كثيرا فإنه يحصل به الفصل ويحصل به ترك التوالي، ولأن الذي جاء في الإذن إنما هو شيء يسير فلم يزد عليه، فدل على أن الكثير لا يحصل به قطع الأذان. كذلك لو كان يسيرا محرما كالفاحش من القول والسب ونحوه، لأن هذا لا شك أنه ليس من جنس ما حصل به الإذن في الأذان. نعم. قال ولا يجزئ قبل الوقت، هذا بإجماع أهل العلم أنه لا يصح الأذان قبل الوقت في الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما أنهم أجمعوا أنه يصح قبل الوقت إذا كان يؤذن لها في الوقت، أنه يصح إذا كان يؤذن لها في الوقت، يعني إذا كان في من يؤذن الأذان الثاني فيصح أن يوجد الأذان الأول، لكن إذا كان يؤذن لها أذانا واحدا فهل يجزي أن يكون قبل الوقت أو لا؟ إذا كان يؤذن لها أذانا واحدا فهل يجزي أن يكون قبل الوقت أو لا؟ مشهور المذهب عند الحنابلة أن ذلك جائز. قالوا ولما كان بلال يؤذن، لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن يؤذن بليل دل على أنه يعني جائز التأذين لها، جائز التأذين لها قبل الوقت وهذا من مفردات الحنابلة، وإن كان ظاهر السنن أنه لم يأتي الاقتصار على الأذان قبل الوقت وإنما جاء معه الأذان في الوقت وهو أذان ابن أم مكتوم، ولذلك يعني جرى جمع من أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أنه لا يكون قبل الوقت إلا أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وهذا على كل حال أحوط وأسلم، وهذا أحوط وأسلم. نعم. نعم، قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، بمعنى أنه لا يصل الإقامة بالأذان، لأن المقصود من الأذان هو دعوة الناس، فإذا لم ينتظر لم يكن لهذا الأذان فائدة لأنه ستفوت عليهم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة إذا أذن المؤذن ابتدأوا السواري يصلون، إلا على أنهم يجلسون وقال في صلاة المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قالوا قال في الثالثة لمن شاء، فدل على أنه فيه وقت وإن كان يسيرا للصلاة بين الأذان والإقامة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى يأتي الآتي ويفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، وفي بعض الآثار، فدل على أنه يحتاج إلى جلوس يسير لنحو مصل ولنحو آت يأتي من خارج المسجد، لأن المقصود من الأذان دعوة الناس ولا يحصل ذلك إذا أعقب الإقامة بالأذان. نعم. نعم، قال ومن جمع أو قضى فوائد، من جمع بين صلاتين فإنه يقتصر على أذان واحد ويقيم لكل واحدة إقامة. لماذا؟ لأن حقيقة الجمع ما هي؟ حقيقة الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدة، ولذلك جاز جمع التقديم وجمع التأخير، والوقت هو إعلام بدخول الوقت، والجامع هو له وقت واحد، فبناء على ذلك يكون يؤذن أذانا واحدا، هذا من جهة المعنى، ومن جهة السنة هي ظاهرة صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة وفي مواطن كثيرة لما جمع أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، وكذا إذا قضى الصلوات فوائد، إما لشخص نام عن الصلوات أو لغير ذلك، فإنه يصلي يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. وأشهر ما ورد في ذلك في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الأربع يوم غزوة الأحزاب، فإنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. لما جاء الحديث شغلونا عن الصلاة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أو بطونهم وبيوتهم نارا، على ما جاء في الروايات للحديث، ثم يقيم لكل فريضة، لأن الإقامة متعلقة بكل صلاة. نعم. هذا بيان لآداب سامعي المؤذن، وكأنه لما فرغ من الكلام على أحكام الأذان من حيث هو أذان وما يشترط للمؤذن، أراد أن يبين بعد ذلك ما يشرع لسامعه، فقال: ويسن لسامعه متابعته سرا. المتابعة دلت عليها السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولا يكون القول مثل ما يقول إلا بالمتابعة. قوله سرا، هل يكون تكون المتابعة أو الترديد سرا؟ حقيقة أن هذه اللفظة مشكلة، ولذلك في أصل هذا الكتاب وهو المقنع لم يأتي ذكر لها. وهي لها من جهة المعنى ما يدل عليها، وقد يكون لها ما يعارضها، وهما لا يتعارضان. أما كونه من جهة المعنى ما يعارضها، فإن هذا المتابعة خاصة بالشخص، فلو رفع صوته لا أفضى ذلك إلى إشغال غيره، أو يعني حصول الاختلاط في الأصوات. وإن كان جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن يؤذن ويقول أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا أشهد، وسمعه من حوله، مما يدل على أنه ليس بسر. فيمكن أن يقال بأنه الأصل أنه يتابعه، ولا يكون ذلك سرا إلا على وجه يكون فيه يعني حصول التشويش على أحد من الحاضرين. وهذه اللفظة تحتاج إلى مراجعة في كتب الحنابلة، فمن يراجعها حسام؟ نعم، يعني تحتاج إلى شيء من التتبع في كتبهم. نعم. قال: إذن هذا هو الأدب الأول من أدب سامع الأذان، أن هو المتابعة. قال: وحوقلته في الحيعلة، إذا وصل إلى حي على الصلاة، حي على الفلاح. الحوقلة هذه ألفاظ مشهورة عند العرب في الجمع، يقال للحي على حي على حوقلة، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هي يسمونها الحوقلة، الحمد لله، الحمدلة، وهكذا. فالمقصود بحوقلته في الحي على، يعني إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أنه من جهة الأثر، فإن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن هذا من جهة المعنى مناسب. ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة أن الألفاظ الأولى هي ذكر، فتردادها ترداد للذكر. أما حي على الصلاة ليس ذكر، وإنما هي دعاء وطلب حضور ونداء إلى الصلاة، فكان المناسب قول لفظ يناسب ذلك، وهو قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يسأل الله الإعانة لحضور هذه الصلاة والتوفيق إلى إتيانها. طيب، إذا توب قال الصلاة خير من النوم، فماذا يقول؟ وكأنه هنا لم يشر إليها، لا هنا لا بأنها يقال فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أنه يقول مثل ما يقول. فهنا ما يقول الحنابلة اعتمدوا في هذا على بعض الأحاديث التي فيها ضرر، وأنه إذا قال الصلاة خير من النوم فقولوا صدقت وبررت، وهذا الأثر فيه ضعف شديد. فهل تبقى على أصل المتابعة فيقول مثل ما يقول المؤذن؟ لكن يشكل عليه ما قلنا من جهة المعنى. وهل يقال فيه بأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الحقيقة أنا أذكر أنني تتبعت قليلا لم أجد أحد قال بأنه يقال فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، فتحتاج هذه أيضا إلى شيء من المراجعة. فالأصل أنها تبقى إما يقال صدقت وبررت لوجود الأذى فيها فيعتضد به، أو تبقى على الأصل وهو أن يقول الصلاة خير من النوم حتى نجد شيئا سوى ذلك. فمن يراجع هذه؟ عبد السلام والشيخ أنتما جميعا بارك الله فيكم. هذا إذن هو الشيء الثاني. ثم قال والتثويب، لما قلنا بأن التثويب، لماذا قالوا عن قول الصلاة خير من النوم التثويب؟ لأن التثويب من ثاب إذا رجع، لأنه بعد أن ناداهم إلى الصلاة فقال الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، رجع وقال الصلاة خير من النوم، وهي أيضا بمعنى الدعاء لهم لحضور الصلاة لكونها خير من النوم. ولذلك قلنا التثويب بالصلاة خير من النوم صحيح، أما التثويب بعد الأذان أو في غير صلاة الفجر ليس بصحيح. فقول القائل مثلا في بعض الأذان الصلاة خير حي على خير العمل، هذا نوع من التثويب لكنه غير مشروع لعدم ثبوت السنة الصحيحة به. نعم. ثم قال وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا أيضا من الأشياء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقولها، أن سامع الأذان يقولها بعد فراغ الأذان. وكذلك مما يقال يا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإن هذه جاءت قولها عقيب الشهادتين كما عند مسلم في صحيحه، وجاء ما يدل على أنها تقال بعد الأذان. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي لعبد من أحد من خلقه إلا أنا وأرجو أن أكون أنا هو، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مما يستحب قوله عند سماع المؤذن. هل يشرع أن يقول إنك لا تخلف الميعاد عقب هذا؟ المؤلف اقتصر على قول الذي وعدته، وهذه الرواية التي في الصحيح، والزيادة التي في قوله إنك لا تخلف الميعاد جاءت عند البيهقي وعند بعضهم، وإعراض البخاري ومسلم عنها دليل على أن فيها مغمز، ولأجل ذلك تركوها. فاقتصار المقتصر على هذا هو الأتم، وإن كان شيخنا شيخ باز رحمه الله يصححها ويرى زيادتها، لكن هذا فيه إشكال. قبل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده فهنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يحصل سقوط فرض الكفاية بالأذان المسجل كما يحصل إذاعة الأذان في بعض المطارات أو في بعض المستشفيات أو في بعض الأماكن في بأذان مسجل أو لا؟ إيش رأيكم؟ أنت نحنحت يعني تقول أنا عندي جواب. عطنا الاجتهاد. لماذا؟ نعم، هي الحقيقة أنه من جهة الإعلام يحصل، لكن من جهة أنها عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، فبناء على ذلك نقول هنا بأنها لا تصح. والحقيقة لم أجد من قال أو تكلم على من اقتصر على ذلك، لكنني أحفظ قول مشايخنا في المسألة الثانية وهي المتابعة إذا كان الأذان مسجلا، إذا كان الأذان مسجلا، لأن هذا كثير، هذا كثير. فشيخنا الشيخ باز يقول بأنه لا يتابع، وهذا واضح، قال لأنه حكاية صوت وليست بصوت، لأنه حكاية صوت وليست بصوت. وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه يتابع، أنه يتابع، يعني كان هو لم أذكر له تعليلا، وكان هذا أظن من شرحه على مسلم، أظن من تعليقاتنا مع هذا شرح مسلم أو البخاري، نسيت، وأظنها أغلب ظني أنها على مسلم. فيمكن أن يقول أنها ألفاظ ذكر لله جل وعلا يطلب تردادها. فبناء على هذا القول يتفرع القول الأول، فمما يتعلق بذلك أن الأذان الذي تسمعه في الإذاعة إن كان أذانا منقولا مباشرة فيكون الإذاعة كمكبر الصوت فيشرع الترداد معه. نعم، أما إذا كان الأذان مسجلا فيأتي فيه هذا الكلام. لكن يشكل على هذا أيضا في بعض الأحوال إشكال آخر، وهو قول بعض الفقهاء بأنه إنما يشرع إجابة المؤذن إذا كان يعنيك أو يتعلق به حكمك، فهل يدخل في هذا عدم الترديد هنا؟ يعني محل إشكال تحتاج إلى مراجعة، ولعلي أن يسر الله أن أراجعها. واضح؟ نعم، تفضل. نعم، لا، النية هي من مغيد الفعل ليست من المسجل، لم تحصل منه نية. أو أي هذا سؤال جيد، هل إن إقامة مثل الأذان في المتابعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وقول المؤذن يدخل فيه الأذان والإقامة، يدخل فيه الأذان والإقامة. ولذلك مشهور المذهب عند الحنابلة أنه يتابع في الإقامة كالمتابعة في الأذان، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان عندي فيها إشكال. نعم، ها؟ لا، هذا له وجه وهذا له وجه آخر. نعم، نعم، يقولون حتى ولو أذن الثاني والثالث سن له أن يتابعه. نعم، يقول مثل ما يقول قد قامت الصلاة. نعم يا حسام، والله أنا عندي أنها يعني ما أدري، يقول الصلاة خير من النوم، وإن قال صدقت وبررت فلها وجه. أنا عندي من جهة المعنى، من جهة المعنى أقرب ما يقال فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنني لا أقول بذلك لأني لا أعرف أحد قال به، لا أعرف أحدا قال به. وأنا أقول أحيانا الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت، الثنتين نجمع فيهما. نعم، آخر سؤال. نعم، أقامها الله وأدامها. أولا لا بد أن يعلم أنه لا يشرع بعد أذان المؤذن كلاما للمؤذن، لا يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء، ولا أن يرفع صوته بدعاء ولا غير ذلك، ولا بنداء الناس إلى الصلاة، وقرر هذا غير واحد من أهل العلم. بعد الإقامة قول أقامها الله وأدامها جاء هذا عند أبي داود، لكنها من رواية شهر بن حوشب وهي رواية ضعيفة فلا تقال. نعم، باب شروط الصلاة. نعم، قال باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط عند أهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، لأنه قد يوجد وقت الصلاة وهو شرط لها، لكن يوجد عند الإنسان مانع كما لو كانت المرأة حائضة، كما أنه يوجد الطهارة لكن قد توجد الصلاة لا توجد الصلاة. لماذا؟ لعدم دخول الوقت وهكذا. فإذا هذا هو معنى الشرط. وقلنا فيما مضى وأنا منبه على هذا أن الشروط ونحو ذلك هي إيش؟ اجتهاد من الفقهاء بحسب ما جاء من الدلالة على التأكيد على هذا الأمر، أليس كذلك؟ لم نقل هذا فيما مضى؟ ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ نعم. فاجتهاد بحسب ما جاء من التأكيد فيه. ولذلك بعض الشروط يختلفون فيها، وسيأتي بعض الشروط أن من أهل العلم من يقول بأنها واجب وليس بشرط. من جهة أخرى الشروط توازر الأركان في قوتها وأهميتها، لكن ما الذي يختلف الركن عن الشرط فيه؟ الشرط يخالف الركن في ثلاثة أشياء. أولا أن الشرط كما أشار المؤلف أن الشرط قبل العبادة والأركان لا تكون قبلها. الثاني أن الشروط تستمر إلى نهاية العبادة في الجملة بخلاف الأركان، فإن الركن يتحول منه إلى ركن آخر وهكذا. الثالث أن الأركان من حقيقة العبادة والشروط خارجة عن حقيقتها، بمعنى للتوضيح الركوع من جزء من أجزاء الصلاة، أليس كذلك؟ لكن الوقت هل هو جزء من الصلاة؟ إذا ركع الإنسان يقال فعل بعض الصلاة، لكن إذا دخل عليه الوقت يقال فعل بعض الصلاة؟ لا. فإذا الشروط خارجة عن حقيقة العبادة، وأما الأركان فهي من حقيقتها. هذه ترى فروق دقيقة ينبغي عدم يعني إمرارها، لأنك لا تكاد تجدها محررة أو قريبة، وربما تجد واحد يذكرها في شرح الروض أو نحو ذلك، لكنك لا تكاد تجد هذه مجتمعة. نعم. قال شروطها قبلها، هذا إشارة إلى ما ذكرنا. قال منها الوقت والطهارة، سيأتي ما يتعلق بالوقت، والوقت هو سبب وجوبها وهو شرط لها. الوقت سبب وجوبها وهو شرط لها. إذا قلنا بأنه سبب وجوبها فيكون من باب الأحكام الوضعية، من باب الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية. إيش معنى ذلك؟ يعني أنه لا تجب الصلاة إلا عند دخول الوقت. ما يطلب من الإنسان أنه يروح يتكلف علشان يدخل الوقت ويصلي، أليس كذلك؟ هل سمعتم أحد من الفقهاء مثلا يقول لا بد أن تجمع مال حتى يكون عندك نصاب حتى تزكي؟ لا. فوجود النصاب حكما وضعيا تجب عنده الزكاة، فمن ملك النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا فلا. فكذلك الوقت إذا وجدت الصلاة، لكن لا يطلب من الإنسان أن يوجد الوقت. كيف تتصور هذا في هالوقت؟ مثلا لو افترضنا أن شخصا يسير في الطائرة في جهة الغرب، بمعنى أنه يطول عليه الوقت، هل نقول لا قف حتى يدخل عليك الوقت وتصلي ثم أتم مسيرك؟ لا، ما دام أنه ما دخل الوقت، ولو جلس يومين وهو يسابق الشمس ووقت الظهر لم يزد أو لم يخرج منه فلا نلزمه بشيء. نعم. فهذا بالنسبة لمعنى كون السبب وجوبها سبب وجوب وهو شرط لها. والطهارة كذلك ومر بيانها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال مفتاحها الطهور كما جاء في الحديث في الصحيح. قال من الحدث والنجس، كونها طهارة الحدث شرط واضح، والطهارة من النجس سيأتي ما يتعلق بها وبيان أحكامها في هذا الباب بإذن الله جل وعلا. نعم.
منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، وقت
نعم، قال فوقت الظهر، هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان الأوقات، والأوقات لها ابتداء وانتهاء، لها ابتداء وانتهاء. ومن أشهر الأحاديث التي بيّنت ابتداءها وانتهاءها حديث جبريل، وإن كان حديث جبريل فيه اختلاف وفيه إشكالات كثيرة، من حتى إن الفقهاء يختلفون على بعض الأوقات التي وردت في هذا الحديث، فإذا علمت أن فيه بعض العلل والإشكالات فلأجل ذلك فإن أكثر ما يكون أنهم يعتضدون بهذا الحديث وإن كانوا لا يعتمدون عليه. نأتي إلى وقت الظهر. الظهر له وقت ابتداء وانتهاء، أما ابتداؤه فبإجماع أهل العلم أنه من الزوال، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الظهر حين تدحض الشمس، أو يقال يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين والقائل يقول قد انتصف النهار، فلا إشكال في ذلك. وخروج وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. كيف تعرف الزوال وكيف تعرف مصير ظل كل شيء مثله؟ تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ أنا سأبين ذلك، بس بودي أن الإخوة يعني يرعون أذهانهم وفهومهم لي. لو افترضنا أن شاخصا هنا طوله متر، فإن الشمس إذا طلعت من جهة الشرق فإن لهذا الشاخص الذي طوله متر ظل طويل من جهة الغرب، أليس كذلك؟ فإذا كلما ارتفعت الشمس كلما نقص هذا الظل، حتى إذا وصلت الشمس في كبد السماء وش يكون الظل؟ ينتهي؟ لا ينتهي، قد ينتهي في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات وقد لا ينتهي في بعض الأوقات. نعم، فإن كان ينتهي فلا إشكال، إذا بدأ من الجهة الثانية ابتدأ وقت الظهر، واضح؟ فإذا كان ينتهي فمعنى ذلك أنه إذا بدأ يزيد الظل من الجهة الشرق، لأن الشمس راحت من جهة الغرب، فهنا نقول دخل وقت الظهر، واضح؟ فنحسب إذن متى يخرج أيضا وقت الظهر، إذا كان طول هذا الظل إذا زاد حتى صار متر كطول الشاخص، أليس كذلك؟ فهنا نقول يخرج. لكن إذا كان ما ينتهي الظل كيف تعرف؟ فنقول إذا طلعت الشمس وهذا الشاخص طويل ظله، فما زال يقصر 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 حتى نقول أنه إذا تلاشى وتناهى قصره ثم بدأ يزيد، نقول هنا بدأ الوقت. فهذا الظل الذي لا ينتهي، هذا الظل الذي لا ينتهي لا يعتبر. ولذا لاحظ أنه قال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، يعني الفيء الذي يبقى مع الزوال لا يعتد به، واضح ولا لا؟ أنا أبين لكم ذلك بالمثال. يعني لو كانت إذا تعامدت الشمس في كبد السماء كان يبقى للفيء يبقى له ظل لا ينتهي، لا يقصر عن هذا، إذا كان متر يبقى له مثلا 50 سنتي أو 30 سنتي، فنقول إذا تلاشى حتى ما بقي إلا 30 سنتي وما ينقص زيادة يبدأ يزيد، نقول هذه 30 سنتي لا اعتبار بها، وبدايته في الزيادة هذا بداية في الوقت. إذا متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا كان طول الظل إذا زاد حتى كان متر وثلاثين، تزيد عليه الظل الذي لم ينتهي ولم يزل ولم يقصر، واضح؟ واضح يا أخوان. هذا الظل يختلف باختلاف الأماكن، فمثلا في السعودية يختلف عن كندا يكون الظل طويل، لماذا؟ لأن طبيعة الشمس عندنا تتوسط في كبد السماء، أما في الجهات المتطرفة فإنها تأتي الشمس بجهة جانبية، فلذلك تبقى الظل لها أشياء طويلة، فبناء على ذلك يختلف هذا الظل باختلاف الأماكن. لكن هذا الظل الذي لا يقصر لا يعتبر به، حتى ولو كان متر، لو كان مترين. إذا ننظر إلى بعد فيء الزوال الذي يحسب في هذا الظل، واضح يا أخوان؟ فعند ذلك إذن يتبين معنا ابتداء وقت الظهر وانتهاؤه إلى مصير ظل كل شيء مثله، والدليل على ذلك جاء في حديث جبريل وجاء في بعض الأحاديث أن خروج وقت الظهر بخروج وقت بمصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، بمعنى أن فيء الزوال لا يعد في طول ظل الشاخص. قال وتعجيلها أفضل. هذا هو الأصل، أن المبادرة إلى إتيان الصلاة في أول وقتها، لما جاء عند أبي داود أي الصلاة أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها، إن الذي في الصحيح الصلاة لوقتها، لكن جاء في بعض الزيادات الصلاة في أول وقتها، ولما جاء أيضا عند الدارقطني الصلاة في أول الوقت رضوان الله وإلى آخر الحديث. هذا يعتضد به الفقهاء لأنه يدل على الأصل العام، يستثنى من ذلك في شدة الحر، فإنه في شدة الحر فإنه يسن الإبراز، ينتظر حتى يقل الشمس وتنكسر حدتها، لحديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في غير ما حديث أنه كان إذا اشتد الحر أبرد، وإذا كان في الشتاء عجل، وإذا كان في الشتاء عجل. هذا واضح، لكن لو صلى وحده هل يبرد أو لا يبرد؟ النساء اللاتي يصلين في البيوت، الذين يصلون مثلا في داخل مبناهم في جامعة أو في مؤسسة أو في غير ذلك، هل يبردون أو لا؟ ظاهر كلام الحنابلة على هذا، ومرد ذلك إلى الاختلاف في العلة، فمنهم من قال إن كانت العلة هي أن هذا وقت تفوح وتفور فيه النار فتكره في الصلاة، قال لا يصلي حتى الذي يصلي وحده، وإن كان المراد أن هذا إرفاقا بالناس الذين يسعون إلى الصلوات ويتلمسون الظل في الحيطان حتى يأتوا إلى المسجد، فإنه يقول الذي يصلي وحده لا يحتاج إلى ذلك، فبناء على هذا يصلي في أول الوقت ويبقى في هذا الأمر. وابن رجب نقل هذا في قواعده، قواعد ابن رجب نقل ما يتعلق بهذا الكلام، وللفقهاء فيه روايتان عن أحمد روايتان، وجاء عن الشافعي أيضا ما يدل على أن غير صلوات الجماعة لا يحتاجون إلى الإبراد، كله راجع إلى ما ذكرت لك من المعنى. نعم. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هذا ذكره الفقهاء على نوع من الاجتهاد، قالوا لأنه إذا كان في نحو غيم فإنه يوشك أن ينزل المطر وكذا، فإذا ما أخروها كان خروجهم لصلاة الظهر والعصر خروجا واحدا فيكون أيسر عليهم، فيكون ذلك أيسر عليهم، واضح. وهذا يعني هو محل اجتهاد ونظر في قول الفقهاء. نعم. نعم. قال ويليه وقت العصر، هنا لما قال ويليه دليل على أمرين، الأمر الأول أنه ليس بين الوقتين وقت لا من الظهر ولا من العصر، واضح، هذا دليل على أنهما ملتصقان، إذا خرج هذا دخل هذا، هذا واحد. والثاني أنه يدل على أنه ليس بين الوقتين اشتراك، فلا يمكن أن يكون وقت ولو قليل، لو صلى المصلي الظهر يكون أصلها في وقتها، ولو صلى المصلي في العصر يكون أداها في وقتها. هذه الإشارة إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء الذين قالوا بهذا وبذلك، فقول الحنابلة هنا كما هو قول جمع من أهل العلم أنه ليس بين الوقتين وقت ليس منهما ولا وقت يشتركان فيه. والدليل على هذا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة في من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فدل على أنه لا ينتهي وقتها حتى يدخل وقت الأخرى، وأنه إذا دخل وقت الأخرى لم يكن وقتا لها، واضح. هذا دليل من قال بما ذكرت لك. ولذا عند جمع من الفقهاء أن الأوقات متتالية، إذا دخل وقت إذا خرج وقت صلاة دخل الوقت التي تليها، يستثنى من هذا وقت واحد وهو الفجر، فإنه إذا خرج بالإجماع لا يدخل وقت صلاة الظهر. نعم. قال وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه. أما كون العصر ابتداء العصر فهو مصير كل ظل كل شيء مثله، جاء هذا في حديث جبريل وفي بعض الأحاديث، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والشمس حية، وجاء في الأحاديث أنه إذا صلى العصر تنحر الجزور ثم تقطع بين العشرة وتطبخ والعصر قائم، فدل على أن العصر تصلى في وقتها، وأن الوقت فيها أيضا من مصير كل ظل كل شيء مثله. متى ينتهي وقت العصر؟ هنا قال إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها. جعلوا آخر وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه، يعني إذا كان فيء الزوال 50 سنتي، 50 سنتي يعني لا ينتهي، والشخص طوله متر، متى ينتهي وقت الاختيار في العصر؟ إذا كان طول الفي 2.5 متر، أليس كذلك؟ لأن متر ونصف هو وقت ابتداء وقت العصر، ومصير ظل الشخص مثلي أن يكون 2.5 متر، لأن النصف لا يعتبر به. واضح؟ عمدتهم في هذا حديث جبريل في قصة في وقت صلاة العصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في أول الوقت في مصير ظل كل شيء مثله، ثم صلى به في اليوم الثاني من مصير كل شيء مثلي. لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، فكيف التوفيق بينهما؟ من أهل العلم من قال بأن مصير الظل كل شيء مثلي هو قريب من الإصفرار، ولو صلى الواحد في عند مصير كل شيء مثلي لم ينتهي إلا وقد اصفرت الشمس، لكن لو قلنا بأنه لا يكون كذلك فإن العبرة بما جاء في الصحيح ما لم تصفر الشمس، ويكون هو انتهاء وقت الاختيار. أما بعد ذلك فيكون وقتا للضرورة، فبناء على ذلك لا يصلي إلا المضطر. ما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة؟ أن وقت الاختيار يجوز للإنسان تأخير الصلاة إليه بدون عذر، فلو أخر واحد الصلاة إلى قبل الإصفرار بعشر أو ربع ساعة وهو لا عذر له نقول لا بأس، لكن وقت الاضطرار لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا بعذر، كالحائض ومن له عذر بنحو إغماء أو بنحو مانع منعه من الصلاة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. ما الدليل على أن وقت العصر فيه وقت اختيار وفيه وقت ضرورة؟ لم نقل شيئا من ذلك في الظهر، قلنا بأن هذا يفرق إلى هذا لأن جاء في الأدلة ما يدل على أن الوقت ينتهي بهذا وينتهي بهذا. تلك صلاة المنافق حتى إذا كادت الشمس تغرب قام فنقرها، فدل على أنه وقت لها، ففرق بين ذلك أهل العلم بأن هذا ما لم تصفر الشمس وقت الذي لا يذم عليه، وأنه إذا كادت الشمس أن تغرب فصلى فإنه وقت يذم عليه، فدل على أنه وقت وأنه يذم عليه، فلذا قيل بأنه لم يصح أن تؤخر الصلاة إليه إلا لعذر. واضح يا أخوان؟ واضح؟ هذا هو سبب التفريق بين أن يكون وقتا أو ليس بوقت، وأنه وقت اختيار ويكون فيه وقت اضطرار، ويكون وقت اضطرار والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها لما ذكرنا، وأنها لا تساوي الظهر حتى ولو كان فيها شدة حر، حتى ولو كان فيها شدة حر. بقي أن نقول أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهذا مذهب أكثر الصحابة وجمهور أهل العلم، وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح، فإنه جاء عند مسلم في صحيحه شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى، شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى، قال شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى، فدل على أنها هي الصلاة الوسطى، وهذا هو أشهر القولين عند أهل العلم. قلنا بأنه يسن تعجيلها مطلقا لما ذكرنا كانوا يصلون والشمس حية وأنه تنحر بعدها الجزور وتفرغ، وهذا وقت طويل في نحر الجزور وتفريغ تقطيع لحمها وتوزيعه، فإنه وقت طويل، فدل على أنها، وهذا أصل في المسارعة إلى براءة الذمة وإتيان الصلاة في أول وقتها على ما جاءت بذلك الأحاديث. نعم. أذن؟ جاء وقت الأذان؟ كيف؟ يمدينا ناخذ شيء ولا نوقف؟ ما نريد ندخل حتى. طيب، إذا كان في سؤال في هذه الدقيقتين. نعم. فيه مسألة حقيقة قبل هذا، وهو أن الفقهاء يقولون في باب الأذان ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد لمن كان بداخله، ما وجه ذلك؟ هذا صحيح ينص عليه أكثر الفقهاء، وجه ذلك أنه تعين عليه إجابة المؤذن لأنه أولى الناس بإجابته وهو الصلاة، ولما جاء في الحديث لما ذكر أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لكن هنا يجعلون ذلك لمن لا عذر له، أما لو كان له عذر فيكون معذورا في ذلك، أو كان يدرك الصلاة في مكان آخر، ولذلك بعضهم يقيد لمن لم يصلي، لمن فاتته الصلاة، فإذا كان يمكن أن يدرك الصلاة أو كان إماما في مسجد ما يحتاج إلى أن يخرج ليصلي بجماعته أو نحو ذلك من الأذى، فإنه يكون معذورا في هذا، وإلا فلا. ومن كان له ولا عذر له ولا يخرج إلى حاجة مقصودة فيمكن أن يكون ذلك مكروها لعدم يعني انطباق النهي ولو في الظاهر عليه، ولو في الظاهر عليه. نعم يا حسام، مش عندك سؤال؟ سيأتي ما يتعلق بهذا، وهو عندهم ما دام أنه لم يضيق منها الوقت فإنه لا حرج عليه. بعض الناس كثير يسألون أحيانا، وهل أصلي الساعة 2:30 خاصة مثل بعض المعلمات وبعض الذين ينشغلون، خاصة إذا كان لا يتعلق بحكم جماعة؟ نعم، هو وقت لها فلا بأس حتى ولو إلى الساعة 3:00، لكن ما دام أن الإنسان يستطيع التعجيل فهذا أفضل لما ذكرنا. نعم، ذكرنا هذا، قلنا بأن الشرط الشروط تحصل قبل العبادة، وأما الأركان ففي أثنائها، الشروط تستمر إلى الانتهاء من العبادة، أما الأركان فتتغير، الفاتحة تتغير وهكذا، الأركان جزء من حقيقة العبادة، وأما الشروط ليست جزءا من حقيقتها. نعم. نعم شيخ حسن. هو لا يؤذن لغير الخمس، وأما النداء لصلاة ما من الصلوات بالصلاة الجامعة فجاء هذا في الكسوف، وسيأتي بإذن الله جل وعلا ما يتعلق به، والحنابلة ذكروا هذه المسألة في باب الاستسقاء ولم يذكرها في بابها، باب الكسوف في الزاد، الزاد ما ذكرها في باب الكسوف، ذكرها في باب الاستسقاء ويقيسونه على ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله ما يتعلق به من الحديث في ما نأتي. فنسأل الله الإعانة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.